وعين وهي عين جميلة فاتنة، ثم قد تأتي بالملصقات التي تلصق على العين لتجميلها، إذا كانت عينها ما هي جميلة. الآن بدأنا يستعملنا اللاصقات، فتكتحل عين جميلة وتوسع النقاب شوي، يعني ما تجعل على قد النظر فقط، توسعه. هذا أول شهر أو أول سنة. في السنة الثانية توسع شوي حتى يدخل الحاجبان والوجنتان، وهذا هو الواقع الآن. الآن بدأ بعض النساء صلوات الله عليه وسلم يتلثمن، تعرفون اللثام؟
نعم
نعم، يتلثمن، يقول هذا مثل النقاب، وغدا يكشف. فمثل هذا إذا امتنع الإنسان من الإفتاء بجوازه وقال أنا لا أفتي بجوازه، فهذا لا ليس في بأس. وهو لم يقل أنا أقول إنه حرام أو لا أقول إنه حرام، أقول لا أفتي بجوازه، وهذا يدل على أنه يراه جائزا، لكن لا أفتي به نظرا للمصلحة وحماية الناس من الفتنة والتسيب في مثل هذه الأمور. على كل حال، الآن نحن بصدر الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فنقول هذا الحديث يدل بظاهره أنه لا فرق بين من جامع في يوم أو في أكثر من يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل مع كون الأمر صعبا شديدا. طيب، أما الذين يقولون إنه يجب عليه أن يكفر عن كل يوم كفارة، فعللوا ذلك بعلة جيدة، قالوا لأن كل يوم عبادة مفردة، لا سيما إذا قلنا إنه يجب أن ينوي لكل يوم نية في رمضان، فقالوا إن كل يوم منفرد، ولهذا لو فسد صوم اليوم لم يفسد صوم أمس، مما يدل على أن كل يوم عبادة مستقلة، وهذا لا شك أنه تعليل قوي. وإذا أخذ به الإنسان حماية للناس من التسيب والتلاعب فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، أولا لقوة تعليله، وقد تكون قوة هذا التعليل مقابلة لقوة ظاهر الحديث، حديث أبي هريرة، فيقال الآن عندنا علة قوية مع ظاهر النص، فهل نغلب هذه أو هذه؟ هذه محل نظر، لكن الوجه الأول أولى، أنه لا فرق، إلا أنه لا حرج أن نأخذ بهذا القول، وأن كل يوم له إيش؟ كفارة مستقلة، بخلاف من قتل أنفسه، فإن من قتل أنفسه لا بد لكل نفس من كفارة. فلو أن رجلا حصل على به حادث هو فيه مفرط أو معتدي ومات معه 10، لازمه أن يعتق 10 رقاب، فإن لم يجد إيش؟ صام 20 شهرا. ولا نقول هنا بالتداخل، لأن كل نفس لا تجني على النفس الأخرى، وكل نفس مستقلة. في الحديث أيضا من الفوائد تسهيل الشرع على العباد، لقوله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. وهذا لا شك أنه تيسير على المكلف، إذا لم يستطع فإنه ينزل إلى ما دون ذلك. طيب، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا ماذا يكون الأمر؟ قال بعض العلماء إنها تسقط عنه، لأنه لا واجب مع العجز، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال بعض العلماء تكون في ذمته دينا متى وجد أطعم، لأنه بمنزلة الدين. والذي يظهر أنها تسقط ما لم يحصل على ذلك في وقته وحينه، فإنه يلزمه أن يكفر. فلو مثلا لزمه اليوم لزمته الكفارة اليوم ووجد الإطعام في آخر النهار أو من الغد فهذا لا يقال إنه معدم بل نقول لزمه. والدليل على هذا أنه لما قال هذا الرجل لا أستطيع وجاء التمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به ولو كانت سقطت لم يأمره. وفي أيضا دليل على إعطاء ولي الأمر ما يتصدق به على الفقراء، وأن هذا كان من عادة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان أكثر مساسا بالناس وأعرف بالفقراء إذا كان ثقة فإن إعطاءه أو الاستنارة برأيه مفيد. ويؤخذ من هذا أن النبي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نينا من سؤاله ومن قوله في الأخير أين السائل، أين السائل، وهو كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فإن الله أطلعه من الغيب على ما لم يطلعه الغيب. ومن فوائد هذا الحديث ما نعود إليه ثانية صراحة الصحابة، وأن الإنسان يذكر وصفه على أي حال كان. لما قال تصدق بي قال أعلى أفقر مني. وكثير من الناس يتستر، ولا شك أن التستر خير. قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن هذا في سؤال الناس لا يسألون الناس إلحافا، أما في بيان حالهم عند الحاجة فلا بأس. وفيه أيضا جواز الحلف على غلبة الظن، جواز الحلف على غلبة الظن. من أين يؤخذ؟ فوالله ما بين لبتيه أهل بيتنا أقرب مني، لأن هذا الرجل لم يذهب إلى كل بيت يسألهم بلا شك، لكن هذا غالب ظنه فحلف على غالب ظنه. فإن قال قائل إذا كان هذا الرجل ليس عنده أي تمرة أو أي حبة أو أي ثوب زائد على ما يلبس، هل يوجد أحد أفقر منه؟ ليش؟ المدين. نعم يوجد، يكون إنسان في مثل يكون مثله في مصروفاته اليومية لكن عليه دين فيكون أفقر. ومن فوائد هذا الحديث نعم، وأيضا قد ورد اليمين على غلبة الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل قال لهم تحلفون 50 يمينا على من قتل صاحبكم في قصة القسامة، ومعلوم أنهم لم يروا ولم يشهد، ولهذا قالوا لم نرى ولم نشهد فكيف نحن. لكن عرض الرسول صلى الله وسلم عليهم اليمين يدل على جواز ذلك. نعم. ومما يستفاد من هذا البيت أيضا من هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ضحك، وهذا يدل على انبساطه من هذا الرجل. لو كان عندي لقلت ما تشكر نعمة الله، ما تخاف الله، وش يديك إن ما بلبل أهل بيت أفقر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الناس وهو على خلق عظيم، ضحك منبسطا منشرحا صدره عليه الصلاة والسلام، ضحك أيضا حتى بدت أنيابه صلوات الله وسلامه عليه. والأنياب هي ما وراء الرباعيات، الأسنان الثنايا ثم الرباعيات ثم الأنياب. ثم قال أطعمه أهلك، سبحان الله، أطعمه أهلك، فرجع فيه أيضا دليل على أن الإنسان يكون أهلا لكفارته. لأنه قال أطعمه أهلك، هكذا استدل بعض العلماء. وقال إن الفقير إذا وجب عليه كفارة فأعطاه إنسان ما يكفر فله أن يأخذها إذا كان فقيرا، لكن هذا القول فيه نظر، والاستدلال بهذا الحديث له فيه نظر أيضا، لأن أهل هذا الرجل لا يبلغون إيش 60 مسكينا، لا يبلغون، إما بالتأكيد أو بغلبة الظن، ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام هل أهله يجدون، لكن لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا علم أنه لا يستطيع أن يؤدي الكفارة، وسقطت عنه، سقطت عنه وهو يريد أن يطعم أهله. وفي أيضا هذه الغنيمة التي رجع بها هذا الرجل، كأنك تتصور أن هذا الرجل خرج من امرأته وهو يقول سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون قلبه يرجف خوفا، ولهذا ورد الحديث فيها ألفاظ فيها نظر، كونه جاء ينتف شعره ويشق ثوبه وما أشبه ذلك، هذه كلها ألفاظ لا أظنها تصل، لكن لا شك أن الرجل جاء خائفا فزعا، وأنه خرج من أهله على هذا الحال، ومع ذلك رجع إليهم بطعام بتمر. سبحان الله، هكذا ينبغي أن ندعو الناس، هكذا ينبغي. ما ظنكم لو أن أحدا أتى هداية الله وقال إني جامعت زوجتي في رمضان وأنا صائم، مش بيقولوا هداية الله؟ يقول الله يهديك، ما تصبر إلى الليل؟ نعم، ليش هذا العمل؟ اتق الله، كذا تقول. لكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل جاء تائبا نادما يطلب الخلاص، هذا نعامله بما تقتضي حاله ونلين له في القول ونيسر له الأمر، وهذا من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نقتدي به. وأظن حجاج يقول انتهى الوقت، انتهى الأسئلة إن شاء الله تعالى غدا الزابنا والموها إن شاء الله. نعم، لا فات أكثر من 5 دقائق. لا ما فيها، انت كما على الزاد. لا ديك شيء طاهر، ها ايش
الكافي؟
طيب
بالنسبه للشيخ ذكرنا ان الاصل في الشيء انه لا يكون مفطرا عند مصر، هناك بعض الالات التي تستحدث كل فتره، يعني مثلا في جهاز يوضع على الاذن ليقطع عصب الشهيه، فالإنسان لا يأكل مجلس 3 أيام التالية، الجهاز على أذنه لم يأكل ولم يشتهي ذلك، فهل نقول أن هذا ما في مقتضى الصيام أو نقول أن هذا جائز ما تبع
النص؟ الصيام ما في مقتضى لازم، وشلون
يعني الحكمة من الصيام؟
الحكمة من الصيام ذكر الله في قوله لعلكم تتقون،
نعم.
هذه الحكمة، مو لعلكم تجوعون،
لا قصدي تعود على
الصيام. إيه نعم، وش الإشكال؟
لا نقول أن هذا جائز،
عن أي
رجاء؟ هذا الجهاز الذي يعطل حاسة الشيء، يعني يعطل الشيء،
لأنه لا يكون باختياره،
يعني لا يأكل أبدا لو جلس 3 أيام متتالية لا يأكل.
سبحان الله، ولا يعطش؟
ولا يعطش.
طيب هذا موجود الآن؟
موجود، يستخدم التخفيف،
ها؟
تخفيف الوزن،
ورخيص؟ رخيص يعني يبغى الواحد يشتري.
سمعت عن الموضوع موجود، لكن سمعت عن
أجل ننتظر حتى يرد، لكن أنا سمعت إن فيه غذاء مركز تماما، إذا أكل إنسان من حبة واحدة تكفيه ليومين أو 3، وهذا ينفع في أي في أيام الصيف الطويلة الحارة، أما الآن الحمد لله ما يأثر أبدا، يمكن الصائم ما يشط من المفطر. أنت
بسم الله الرحمن الرحيم،
وابنها بسؤال واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصوم في كتاب الكافي: وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقول والدبر، لأنه وطء في فرج موجب لغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى. ويحتمل ألا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج.
وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن هذا الفرج لا يباح بحال، وكما قال المؤلف أيضا رحمه الله لا يجب حد الزنا بالوطء فيه، وأيضا على القول الراجح لا يجب الغسل إذا وطئ بهيمة ما لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ومعلوم أن البهيمة ليس لها ختان. فالصواب أن وطئ البهيمة وإن كان بعض الناس والعياذ بالله قد قلبت طبيعته ويتلذذ به لكنها لا توجب شيء، إلا أن واطئ البهيمة يعزر وتقتل البهيمة قتلا لا تذكى ذكاة، تقتل وترمى للكلاب، فإن كانت ملكا للواطئ فقد تلفت عليه، وإن كانت لغيره وجب عليه ضمانها ولا تؤكل. نعم.
وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان، إحداهما تجب به الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال.
لا تفطر، وإن كانت بالله فهي لا يفطر، لكن اللي عندي بالتاء مباشرة لا تفطر.
لأنه مباشرة لا تفطر بغير إنزال فأشبه القبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق، وإنما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. وتجب
كذا عندكم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج، أنا عندي لأنه فهم من الوقوع في الفرج، لكن اللي عندكم أصح لأنه فهم
منه الوقاع في الفرج
لأنه فهم منه نعم.
وتجب الكفارة،
وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الإنزال بدون جماع لا يجب الكفارة، ولكنه يفسد الصوم.
وتجب الكفارة على الناس والمكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر السائل عن حاله، وعن أحمد كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه النسائي. قال المحشي عن هذا الحديث لم أقف على هذا اللفظ عند النسائي، بل أخرجه ابن ماجه وإسناده صالح للمتابعات والشواهد، إسناده صالح للمتابعات والشواهد، وعزاه الحافظ إلى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. رواه النسائي وقياسا على سائر المفطرات. وقال ابن عقيل إن كان الإكراه إلجاء مثل أن استدخل ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء، لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره.
والصواب في هذا في هذه المسألة أنه إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لعموم الأدلة السابقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الجاهل الذي أكل بعد طلوع الفجر بالقضاء، ولم يلزم الناس جميعا الذين أفطروا قبل غروب الشمس بالقضاء، وقال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ولا فرق، كلاهما محظور وكلاهما مفطر. لكن ربما يقول قائل النسيان في الجماع بعيد لأنه ليس كالأكل والشرب، ولأنه يتعلق بطرف آخر والطرف الآخر ينبهه، فالنسيان غير وارد. الجهل نعم يقع الجهل، ولكن إذا كان جاهلا بوجوب الكفارة عالما بتحريم الجماع فهل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه، لأنه انتهك المحرم عن علم، ولأن الرجل الذي جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعلم بالكفارة بل سأل عنه. وهكذا جميع الأشياء التي فيها حد أو كفارة إذا كان الإنسان عالما بها فإنه وجاهل بالعقوبة والكفارة فإنه لا يعذر. فلو زنى الثيب وقال إنه لا يدري أن عليه الرجم ولكن يدري أن الزنا حرام وانتهكه فعليه الرجم. نعم. وأما قوله في تعليل وجوب الكفارة ولو كان عن جهل أو عن نسيان أو عن إكراه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فيقال إن الرجل صرح بما يدل على أنه كان عالما لأنه يقول هلكت، وهذا يدل على أنه كان عالما ولم يقل أخبروني أني هلكت حتى نقول لعله عالم بعد الوقاع. ثم إن مثل هذا يرد كثيرا، يذكر مثلا السلف الصالح من فعل كذا فعليه كذا، فيظن بعض الناس في مثل هذه العبارة أنها للعموم، وهي نعم عامة لكنها مقيدة بأن لا يوجد مانع يمنع الوجوب بأدلة أخرى، وهذا يقع حتى في كلام الفقهاء رحمهم الله، يقول مثلا إن جامع بعد قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه كذا وكذا هذا حكم، لكن هل الحكم لا يكون له موانع؟ بلى يكون له موانع، وهذه المسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهو أن الرسول علم من حال هذا الرجل أنه كان عالما وأنه جاء يريد التخلص مما وقع منه بقوله إني هلكت. وخلاصة الكلام الآن أن الجماع كغيره من المفطرات، إذا وقع من جاهل أو ناس أو مكره يعني غير مريد فإنه لا يفطر به ولا عليك وليس عليك كفارة. نعم زهير. نعم. اي نعم. الميتة بس من يشتريها؟ انا فاهم انه كاذب لكن من يشتري الميتة؟ الا اللهم الا انسان مغرم غاية الغرم بزوجته وانه حتى وهي ميتته يشتريها، ولا من يعني يستطيع هذا الشيء؟ لكن اذا فرض انه استطاع انسان عاشق مغرم وحصل منه الوقاع وهي ميته فعليه الكفاره. نعم.
من فعل محرما ويعلم حرمته لكنه مكفر من
الجنه، ايش
كان الرجل فعل ما يخرج من الجنه ولم يدري ان هذا وانما يظنه محرما من الجنه.
نعم يخرج من الجنه. نعم يعني من ترك الصلاة وهو لا يعلم أنه يخرج من الملة لكن يعلم أنه حرام خرج من الملة. آدم. ورا ما تصبر شوي زك الله خير. ثلاثة.
فصل. وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان.
آدم.
إحداهما تجب لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة.
المتواطئين.
نعم.
أنا عندي بالياء المتواطئين. ولكن الصحيح عندكم لأن الكلمة مهموسة.
لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل، والثانية لا تلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر، فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة.
والصواب أن عليها أن عليها الكفارة إذا كانت مختارة عالمة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وجوبها على المرأة فلأن المرأة لم تقر ولم تأتي تستفتي، فيحتمل أنها كانت نائمة أو ناسية أو جاهلة أو مكرهة، فأمرها عند الرسول عليه الصلاة والسلام مجهول ولا معلوم؟ مجهول، وهو إنما أفتى من جاء يستفتي. والعلة الموجبة للكفارة على الرجل موجودة في المرأة، فإن التلذذ وانتهاك حرمة الصوم هو موجود في المرأة أيضا. فالصواب الذي يكاد يكون مقطوعا به أن المرأة إذا كانت مختارة فعليها الكفارة كالرجل تماما.
فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر بالعذر في الوطء، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور، ولا تجب الكفارة.
شوف الآن، عفوا عن المرأة إذا كانت مكرهة أو ناسية، وهذا يمكن أن نخرج من هذا القول القول بأن الرجل أيضا إيش يعفى عنه، وهو تخريج قريب. والصحيح العفو عن الجميع، أن المرأة إذا كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة لا شيء عليها ولا يلزمها. أما قوله إنها إذا أكرهت على الزنا فإنها لا تحد، والرجل إذا أكره على الزنا فإنه يحد، فهذا أيضا فيه نظر. والصواب أن الرجل وإن أكره على الزنا فلا حد عليه لعموم الأدلة. وقولهم إنه لا يمكن أن يجامع إلا بانتشار، ولا انتشار إلا عن إرادة، وهذا يدل على تعذر صورة الإكراه، نقول هذا غير صحيح. فإذا هي الإنسان امرأة شابة جميلة وزينت وطيبت ومكيجت وهو شاب، وقل لابد أن تجامعها وإلا قتلناك ثم دنا منها، هل يمكن أن ينتشر ذكره أو لا؟ يمكن زيادة. نعم. فقولهم إنه لا يمكن إكراه الرجل على الجماع فيه نظر، فيه نظر. فالواجب في مثل هذه الأمور، الواجب أن الإنسان ينظر للواقع، وأما الفروض الذهنية فهي غير واردة في الأمور الشرعية. صحيح أن إكراهه بعيد، لأن الإنسان خصوصا إذا كان عنده خوف من الله عز وجل ربما لا يستطيع أن يجامع لعدم انتشار ذكره، لكن النفوس مجبولة على أنه إذا حصل مثل هذا التأيف للإنسان الشاب أن يفعل. إنما الخلاصة أن المكره على الزنا من رجل أو امرأة ليس عليه حد لعموم الأدلة. نعم.
ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. فصل. ومن لزمه
حتى في قضاء رمضان.
حتى في قضاء.
نعم، حتى في القضاء، حتى في القضاء ليس فيه كفارة، لكن إذا وجدت شروط الإفطار صار مفطرا فعليه القضاء. نعم.
فصل. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة كوطء الصائم، ومن جامع وهو صحيح مقيم.
ومن لزم الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطر. ما عندكم دين؟ كلكم لا موجود، خلينا نمليها عليه. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان. لا عندنا حرم، النسخة الثانية تقول لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة، فوجبت به الكفارة. عندكم كوطء الصائم موجود؟ ليش موجود؟ يعني أنا أعجل نعود. وإن كان مفطرا، كتبتوا بالأول أول شيء فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فواجبت به الكفارة كوطء الصائم موجود.
أنا كوطء الصيام.
لا كوطء الصائم. عندنا كوطء الصائم.
تصويب ولا
نسخة؟ لا تصويب.
فصل. ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصائم. ومن جامع
ومثال ذلك لو قدم الإنسان مفطرا من سفر وجامع زوجته فإنه تجب عليه الكفارة لأنه يلزمه الإمساك، وهذا بناء على القول بلزوم الإمساك. أما على قول الراجح أنه إذا قدم مفطرا فإنه لازمه الإمساك، فإنه إذا جامع في هذه الحال لا كفارة عليه. نعم.
ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة، كما لو لم يطرأ عذر.
وجوبا مستمرا فوجبت الكفارة وجوبا مستمرا.
لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فوجبت الكفارة وجوبا مستمرا، كما لو لم يطرأ عذر. وإن وطئ،
هذا صحيح، يعني لو أنه جامع في رمضان وهو مقيم ثم سافر فالمسافر له أن يفطر ولو كان سفره في أثناء النهار، فهل نقول في هذه الحال إنه لا كفارة عليه لأن آخر النهار قد أبيح له الفطر، أو نقول إن عليه الكفارة؟ نقول عليه الكفارة لأنه حين الوطي كان صائما صوما واجبا في رمضان. نعم.
وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب أكثر من كفارة كالحج. وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان: أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود وكالتي قبلها، والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كانا في رمضانين، فإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وجها واحدا، لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول، فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات.
نعم، إذا كفر فعليه ثم أعاد الوطي فعليه أن يكفر الوطئ الثاني، سواء كان في يوم واحد أو في أيام، والله أعلم.
لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
سبق أن المسائل المهمة في مسألة الجماع: أولا، المرأة هل عليها كفارة؟ قلنا الصحيح أن عليها كفارة، لأن الرجال والنساء في حكم الله سواء، ما لم يوجد دليل يفرق بينهم. والإجابة عن حديث المجامع سهلة، لأن المرأة إيش؟ لم تحضر ولم تقر، وربما تكون في حال تعذر فيها، فهي في الحقيقة مسكوت عنها وليس مسقطا عنها الكفار. وفرق بين المسكوت عنها وبين المسقط عن الكفار. لو قال الرسول: لا كفارة عن امرأتك، قلنا: نعم، على العين والرأس، لكن هي مسكوت عنها لأن قضيتها لا تعرف. وربما يشير قوله هلكت وأهلك، ربما يشير هذا إلى أنه أكرهها، وإلا لقال هلكت وهلكت امرأتي. فعلى كل حال، القول الراجح بلا شك هو أن المرأة عليها الكفارة إذا كان مطاوعا. طيب، وسبق لنا أنه إذا تكرر الجماع في يوم قبل التكفير لزمه كفارة واحدة بالاتفاق، وإن تكرر في يومين قبل التكفير ففيه وجهان، ورجحنا من حيث النظر أنه لازمه إلا كفارة واحدة، ولكننا لا نكتفي بذلك نظرا لسد باب التهاون في هذا الأمر، لأنه قد يهون على الإنسان أن يجامع زوجته كل يوم في رمضان ويؤدي كفارة واحدة. هذه مسائل لم ينبغي للطالب أن يتفطن لها، لأنه قد يبتلى. ربما يأتي إنسان مثلا ذكر له أنه كان يجامع كل يوم أو 10 أيام مثلا ولم يكفر، وأنه تائب ونادم، ونعرف أنه رجل، هو رجل يعني رجل بمعنى الرجولة، فهذا ربما نفتيه سرا بأنه يكفيه كفارة واحدة، كما كان العلماء يفعلون هذا رحمهم الله، يفتون بالمسائل التي يخافون من انزلاق الناس فيها، يفتون فيها سرا، كعبد السلام بن تيمية جد الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، كان يفتي بأن الطلاق 3 واحدة، لكن يفتي به سرا أحيانا بعد، كما نقله عنه حفيده. نعم.
فصل. والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام.
وأصل هذه الأمور يا أخواني أن العلم يقصد به شيء وراء العلم، وهو
تربية الناس
وتمشيتهم على الحق، وأنه مهما أمكن التربية إذا لم تخالف الشرع فاسلك. فلو أن أحدا مثلا الآن، لو أن أحدا يقول إن ستر الوجه ليس بواجب، هذا ما أعتقده بمقتضى الدليل عندي، قلنا لك رأيك، ما نلزمك برأينا، لكن هل من المصلحة أن تنشر هذا الرأي في قوم ملتزمين بتغطية الوجه؟
لا.
نعم، لا ليس من المصلحة، ما في إشكال. المسألة لست ترى أنه واجب، أن كشف الوجه واجب حتى تقول سأبينه ليقوم الناس بالواجب، أنت ترى أنه مباح، وربما ترى في ضميرك أنه مباح تركه أفضل. إذن كيف تنشر للناس ما يوجب التهاون في هذا الأمر؟ فهذه المسائل انتبهوا لها بارك الله فيك. رب الناس، ما دام الناس الآن متمسكين بلزوم تغطية الوجه وليس عندهم في هذا إشكال وليس كشفه واجبا حتى نقول لا بد أن نبين للناس، دعهم على ما هم عليه، لأنهم لو كشفوا وجوههم صاروا آثمين عند بعض العلماء، وليسوا آثمين عندك أنت الذي تبيح كشف الوجه، بل فاعلين، بل هم فاعلون للأفضل. لكن لو كشف الوجه صاروا عند الآخر، عند من يرى وجوب ستره صاروا آثمين، فكيف توقع الناس بالإثم وهم في سلامة منه؟ نعم.
فصل. والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا للخبر. وعنه أنها على التخيير بين الثلاثة، لما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا
أو إطعام.
تصحيح؟
لا، لا تخليها نسخة، لأن اللي عندنا أنسب للصيام الذي قبلها أو صيام شهرين.
أو إطعام 60 مسكينا رواه مسلم.
أو إطعام بالكسر.
نعم. أو إطعام 60 مسكينا رواه مسلم ومالك في الموطأ. وأو للتخيير، والأول المذهب، لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة، وإن عجز عن الأصناف كلها.
ثم يقال أيضا الأول متضمن للزيادة، وهو هل تجد هل تستطيع. ثانيا أن هذا لا ينافي الترتيب، كون أو تأتي لا ينافي الترتيب، إذ أن المعنى أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة، والحديث واحد رواه أبو هريرة، فيحمل هذا على الأول يقينا، وتكون الكفارة على الترتيب هنا.
وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر عندي عن الأصناف. وإن عجز عن الأصل،
والفاء في أول السطر،
والفاء في أول السطر. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، ويحتمل ألا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه، والأول أولى، لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه.
وهذا هو الصحيح، أنه عند العجز تسقط، وهو الموافق أيضا للقاعدة العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وللقاعدة أيضا التي أخذها العلماء من هذه الآية، وهي لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة إذا كانت الضرورة تندفع به. هاتان قاعدتان مهمتان، لا واجب مع العجز، دليله
لا يكلف
الله نفسا إلا وسعها، ولا محرم مع الضرورة إذا كانت تندفع به، دليله قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
هل يصوم يوم المثالث
مجدد؟
يصوم يوم يقضي.
إيه نعم، لأنه أفسد يوما فيجب يلزمه قضاء.
ما ظن في الصلاة أنه إذا خرج وقتها بين ولاد.
هذا غير، هذا شرع فيها، لو شرع في الصلاة ثم أفسدها يقضيها أو لا، هذا مثل. أما لو كان لم يصم من الأول فلا قضاء عليه، لأنه تعمد ترك هذا اليوم. نعم خالد.
إذا جاء رمضان يصوم ويصلي، وإذا فات رمضان ترك الصلاة واستمر على هذه السنوات ثم تاب، وكان في رمضان جامعة، فلما تاب التزم بالواجبات والسنن واستقام، هل يجب عليه الكفارة؟
إيه نعم. لكن مثل هذا يا جماعة، ألا يتوجه القول بتداخل الكفارات؟ ها؟ أسألكم الصورة. يقول إن الرجل كان يصوم رمضان ويصلي في رمضان فقط ويجامع كل يوم كذا أو بعض الأيام، ثم هداه الله وتاب. من المعلوم أننا لا نلزمه بقضاء الصلاة لأنه كان يتركها عمدا. ومن المعلوم أيضا أن هذا لم يترك الصلاة تركا مطلقا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.